بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فما الدرس 65 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب الحافظ المنذري رحمه الله، ولا زلنا في كتاب الصلاة. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الترغيب والترهيب في كتاب الصلاة تحت باب الترغيب في صلاة الجماعة، وما جاء فيه من خرج يريد الجماعة فوجد الناس قد صلوا، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، ذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. رواه البخاري واللفظ له، ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
ترغيب في صلاة الجماعة، يعني الحث على المحافظة على صلاة الجماعة في المسجد وفي غيره. ما هو الثواب والأجر إذا حافظ المسلم على صلاة الجماعة، إذا صلى الصلاة المكتوبة المفروضة في المسجد في جماعة؟ ما هو الفضل، ما هو الأجر والثواب؟ هذا هو الترغيب في صلاة الجماعة. وما جاء في من خرج يريد الجماعة فوجد الناس قد صلوا، يأتي في الدرس القادم الدليل على الإنسان ما دام أنه خرج من بيته يريد صلاة الجماعة، لكن وصل المسجد وسلم الإمام، فبنيته يحصل على أجر صلاة الجماعة. ما دام أنه خرج بنية أنه يريد صلاة الجماعة ولم يقصد أن يتأخر عن الجماعة، لكن هكذا خرج من بيته يريد صلاة الجماعة لكن لم يدرك الصلاة في المسجد، لكن وصل المسجد، فهذا له أجر صلاة الجماعة ولو لم يصلي جماعة. يأتي الحديث في الدرس القادم. هذا حديث متفق عليه، أول حديث، حديث رواه البخاري ومسلم، مثل ما ذكر الحافظ المنذري في آخر الحديث، رواه البخاري واللفظ له ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، حديث متفق عليه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وصلاة الجماعة اختلف فيها هل هي واجبة ولا هي سنة مؤكدة، والصحيح أنها واجبة على القادر، على الرجل تجب عليه صلاة الجماعة للأمر بها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد بالمتخلفين عن صلاة الجماعة أن يحرق عليهم بيوتهم، فهذا دليل على أنه صلاة الجماعة فرض على الرجل القادر الذي في صحة غير مريض، ما عنده أي عذر عن التخلف عن الجماعة، فيتعمد ترك صلاة الجماعة ويصلي في بيته يكون آثم، عليه إثم، وإذا صلى في بيته صلاته تقبل إن شاء الله عز وجل، لكن هو آثم على التخلف عن صلاة الجماعة بغير عذر، بغير عذر. وجاء فيها أدلة في ذلك، لكن لسنا في درس فقه حتى نذكر الأدلة، لكن صلاة الجماعة هي فريضة على الرجل، لا تجب على الصبي ولا على المرأة ولا على الخادم، لا تجب عليهم صلاة الجماعة. هذا حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف، تضعف يعني تزيد أضعافا في الأجر والثواب على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا في الأجر والثواب. إذا صلى في بيته يأخذ أجر وثواب صلاة الفريضة، لكن لو صلى في صلاة الجماعة يأخذ 25 ضعف الثواب والأجر من صلاته في بيته. واضح؟ فهذا يدل على فضل صلاة الجماعة والترغيب في حضور صلاة الجماعة في المساجد. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم من أين يأتي هذا التضعيف، كيف تزيد صلاته في الجماعة تضعف في الأجر والثواب عن صلاته منفردا 25 ضعفا. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيف، قال: وذلك أنه يعني هذا بيان منه صلى الله عليه وسلم لسبب تلك المضاعفة، ذلك أنه إذا توضأ يعني في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، نيته أن يصلي صلاة الجماعة في المسجد، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة. شو الذي يصلي في بيته لا يحصل على هذه الدرجة لأن ما خرج إلى المسجد، واضح؟ لم يخطو خطوات إلى المسجد، لذلك هذا الذي خرج إلى المسجد وخطى خطوات مشى إلى المسجد ذاك يضاعف له الأجر 25 ضعفا، واضح؟ هذا هو أحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرج إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة ترفع له درجة، يعني أعطي بها حسنة والحسنات تقتضي علو الدرجات، وحط عنه بها خطيئة سيئة من السيئات أسقطت عنه أزيلت عنه، هذا معنى حط عنه بها خطيئة أزيلت غفرت له سيئة، فإذا صلى هذا بكل خطوة يرفع درجة حسنة وتحط عنه تمحى سيئة، فإذا صلى الآن صلى في الجماعة لم تزل الملائكة تصلي عليه تدعو له ما دام في مصلى ما لم يحدث، ما دام وصل المسجد الآن ودخل في الصلاة الآن الملائكة تدعو له، ملائكة في المسجد يدعو له، ماذا يقولون؟ اللهم صل عليه اللهم ارحم، هذا بيان أيضا ما دام في مصلى، ما دام هو الآن في المكان اللي وصل وصلى فيه صلى الفريضة ثم جلس بعد الفريضة يذكر الله ثم جلس أراد يتنفس صلى النافلة ثم جلس في مكانه، ما دام هو على هذه الحال ملائكة اللهم صل عليه اللهم ارحم اللهم صل عليه اللهم ارحم اللهم اغفر له، جاء في روايات، ولا يزال في ثواب صلاة ما انتظر الصلاة، ولا يزال في صلاة يعني في ثواب، كأن الآن يصلي هو جالس انتهى من الصلاة، لكن لأنه جاء من بيته لصلاة الجماعة وصلى في الجماعة ثم ينتظر الآن صلاة ثانية فيكتب له أجر مصلي، ولو كان جالس ما يصلي يكتب له، لا يزال في صلاة يعني لا يزال في ثواب المصلي ما انتظر الصلاة، هذا فضل عظيم علينا أن نرغب في صلاة الجماعة ونقبل عليها.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
أيضا هذا حديث ابن عمر أيضا هو في الصحيحين، بل رواه مالك في الموطأ، إمام مالك رواه في الموطأ ثم رواه البخاري في صحيح ومسلم أيضا في صحيح والترمذي والنسائي، فحديث من أصح الأحاديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، الفذ يعني المنفرد الذي يصلي منفردا لوحده، أفضل 27 درجة وعشرين درجة، هذه زيادة في الدرجات، زيادة في الدرجات على ما جاء في الحديث السابق حديث أبي هريرة 25 ضعفا، حديث ابن عمر 27 درجة ضعفا يعني. فالحافظ النووي يقول يختلف باختلاف أحوال المصلين، فمنهم من يحصل على 25 ضعف ومنهم يحصل على 27 ضعف، يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة، فيكون لبعضهم 25 ولبعضهم 27 بحسب كمال الصلاة ومحافظته على هيئاتها وخشوعها وكثرة جماعتها وفضلهم وشرف البقعة. هذا استنباط من حافظ النووي رحمه الله، استنبطها من أدلة عامة، هو أراد أن يجمع بين الروايتين، هناك أبو هريرة يروي لنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر فيه 25 ضعف، وهنا أيضا ابن عمر يروي وكلام النبي صلى الله عليه وسلم 27 درجة، فكيف يجمع بينهم؟ قال بين المصلين 25 ضعف، ومن الناس كثرة خشوعه في الصلاة وكثرة جماعة المسجد، جماعة اللي يصلي فيها، البقعة شرف البقعة التي هو فيها، هذه تجعل المضاعفة تكون أكثر 27 ضعف. هذا استنباط جيد من حافظ النووي رحمه الله ومن معه، ويدل على أيضا فضل صلاة الجماعة. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وفي رواية لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. إن كان الرجل ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
أحسنت. في الحديث الأخير الذي شرحته قبل قليل، هل الأصح أنها تضعف 27 درجة أو 25؟ عرفنا الجواب الآن كلام الحافظ النووي رحمه الله، فمن الناس من خشوعه وكمال صلاته وكثرة الجماعة في المسجد تضعف له 27 درجة، ومنهم 25 درجة، هذا هو الجمع، ولا يوجد تعارض، هذا صحيح حديث وهذا صحيح، هذا في الصحيحين وهذا أيضا في الصحيحين. أما حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي قرأه الآن أخوكم، هو أيضا من الأدلة على وجوب صلاة الجماعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة الجماعة ونهى عن ترك صلاة الجماعة إلا لعذر، إلا لعذر. و استدل من أهل العلم قالوا من سمع النداء فلا صلاة له إلا من عذر، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، حديث اختلف فيه لكنه حديث ثابت صحيح. فأيضا حديث المسعود يدل، لأن الصحابي المسعود عالم من علماء الصحابة، وذكر في هذا الحديث أن الصحابة كانوا يواظبون على الصلاة، من الذي يتخلف؟ رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، فالتخلف عن صلاة الجماعة علامة من علامات النفاق، من علامات المنافقين، هذا أيضا دليل على وجوب صلاة الجماعة لمن لا عذر له، لمن لا عذر له. فكلام ابن مسعود من سره أن يلقى الله غدا مسلما، يعني يوم القيامة أو يوم يموت، يريد أن يفرح يلقى الله وهو مسلم، فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، يعني يحافظ على هذه الصلوات الخمس في المسجد، حيث يعني مكان ينادى بهن. وين ينادى؟ يؤذن الأذان في المسجد، حيث ينادى بهن يعني في المكان الذي ينادى للصلاة، يؤذن للصلاة. إذن هذا أيضا يدل على ما سبق، فإن الله تعالى شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، هكذا يقول عبد الله بن مسعود، سنن الهدى يعني طرق الهداية، طرق الهداية، وإنهن من سنن الهداية. ليحافظ على صلوات المفروضة في المسجد الجماعة، هذا دليل على أنه يسلك طريق الهداية. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم. هذا أيضا دليل من ابن مسعود على أن صلاة الجماعة فريضة، يعني اللي يتركها بغير عذر، يتخلف عن صلاة الجماعة بغير عذر، فقد ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، طريقته، هديه. ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. شوف، يؤدي التهاون في التخلف عن صلاة الجماعة إلى الضلال، إلى مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو تركتم سنة نبيكم لضللتم، يعني انحرفتم عن الصراط المستقيم. الضلال هو الانحراف عن الحق، الانحراف عن الصراط المستقيم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد، توظف بيته يحسن الوضوء ثم يعمد يذهب إلى مسجد من هذه المساجد، إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة يرفعه بها درجة، يحط عنه بها سيئة، رحمك الله. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني في الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق، ظاهر وواضح النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به، يعني من الصحابة، مريض كبير في السن، شيخ كبير، يؤتى به يهادى بين الرجلين. يهادى شرحها في آخر الحديث، يعني يرفد من جانبه ويؤخذ بعضده يمشى به إلى المسجد، ما يستطيع المشي، لكن واحد على يمينه واحد على شماله يأخذون إلى المسجد. هكذا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان الرجل يعني منا من الصحابة يؤتى به إلى صلاة الجماعة يهادى بين الرجلين، اثنين، واحد على يمينه وعلى شماله، يأخذ بعضده يمشي به إلى المسجد. هذا هكذا كان صحابة النبي، حتى يقام صلى الله عليه وسلم، حتى يقام في الصف، يوصلونه من بيته اثنين إلى أن يدخلون في الصف في المسجد. وفي رواية لقد رأيتنا ما يتخلف عن الصلاة إلا منافق، يعني يتخلف عن صلاة دون عذر. المريض معذور، في أعذار كثيرة ذكرها أهل العلم للتخلف عن صلاة الجماعة. لا يتخلف عن صلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. شوف، ذكر العذر عبد الله بن مسعود، من الأعذار المرض. إن كان الرجل ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وأن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه، الذي ينادى به بالصلاة. هذا يدل على فضل صلاة الجماعة. آخر حديث.
وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده 24 درجة، وفي رواية: كلها مثل صلاته في بيته. رواه أحمد بإسناد حسن وأبو يعلى والبزار والطبراني وابن خزيمة في صحيحه بنحوه.
نعم، أحسنت. هذا حديث أيضا، حديث صحيح، صحاه للعلم، رواه الإمام أحمد بإسناد حسن وأبو يعلى والبزار والطبراني وابن خزيمة، حديث صحيح في صحيح الترغيب 405، صحيح الترغيب والترهيب 405. عنه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده 24 درجة. هنا جاء 24 درجة، والبضع العدد ما بين 3 إلى 9، من 3 إلى 9، لكن الحديث يفسر بعضها بعضا، فمن 3 إلى 29 درجة، يعني 25 أو 27 كما مر معنا سابقا، وعرفنا التفضيل كيف يكون. وفي رواية كلها مثل صلاته في بيته، يعني الآن في صلى في بيته يحصل على أجر وحسنات كثيرة صلاة الفريضة، لكن لو صلى في المسجد 25 ضعف أو 27 ضعف هذا الأجر والثواب إذا صلىها في بيته. هذا يدل على فضل صلاة الجماعة. كما نعلم سؤال، كما نعلم أن أول ما فرضت الصلاة في المعراج 50 صلاة وخففت إلى 5، هل عندما تضاعف الصلاة تكون مثل 27 إلى 5؟ تحتاج درس حساب. أم إلى 5 ضعف صلاة صلوات 27 في 50 هتبالها؟ وماذا لو صلى في الحرم المكي، هل بنفس الحسبة؟ لا لا، لا تشغل نفسك في الحساب، أعبد الله سبحانه وتعالى، نسأل الله يعني يتقبل فقط. فإذا تقبل الله عز وجل هناك تجد في ميزان حسناتك هذه الحسابات كلها. لكن يكفينا نعرف أنه تضاعف صلاة الرجل في الجماعة في المسجد 27 درجة أو 25 درجة. ولا شك أن الصلاة في المسجد الحرام جاء فيها حديث خاص عن 100,000 صلاة، عن 100,000 صلاة إذا صليتها في المسجد الحرام صلاة الجماعة. وهناك أيضا 100,000 وهي 27. فلو كنت في المسجد الحرام وصليت الفريضة لوحدك أنت بدون جماعة فهي عن 100,000 صلاة، لكن لو صليتها مع الناس 27,000 وهي 100,000، فهذا فضل الله عز وجل يأتيه من يشاء. فالإنسان لا يشغل نفسه بالحسابات، أعمل العمل، أخلص النية وأكثر من العمل الصالح، والله عز وجل يضاعف لمن يشاء. ولا شك أن كل عمل نفعله حسنة بعشر أمثالها. فالصلاة الآن نصليها صلاة العشاء صليناها تكتب عند الله كأننا صليناها 10 مرات من فضل الله عز وجل. وهكذا الصلوات اللي نصليها 5 يكتب لها أجر 50 صلاة في اليوم والليلة، وضاعف، والله عز وجل يضاعف لمن يشاء. علينا الإخلاص وإتقان العمل، إتقان عمل والإتيان بالعبادات كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نبتدع فيها، نسير على السنة ونخلص النية ونترك الأمر إلى الله عز وجل، نجده في لا الله عز وجل لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فالعمل والاستجابة والقبول عند الله عز وجل، والله لو تقبل الله عز وجل منا ركعة واحدة لكنا في الجنة بفضل الله عز وجل ورحمته. فنسأل الله القبول. تمر معنا حديث في فضل صلاة الجماعة ورفع الدرجات، هل يلزم المسلم أن ينوي؟ لابد من نية، كل عمل لابد من نية، لابد من نية كل عمل، إنما الأعمال بالنيات، إنما حصر كل عمل قربة إلى الله لابد له من نية، بدون نية لا يقبل. فإنوي، إذا خرج من بيتك تحصل على هذا الأجر، هذا أمر مطلوب. آخر شيء قال: قلتم ليس على الخادم صلاة، صلاة الجماعة، هل يدخل في الخادم السائق العامل في المنزل في الشارع؟ في الشارع نعم، أهل العلم استثنى، قالوا العامل يعني سابقا كان العبيد ملك اليمين في أيام الصحابة، هم الذين يخدمون الناس. لكن الرق الحمد لله الإسلام حرر الجميع، لا يبقى الآن عبيد، كل الناس أحرار حسب علمي أنا، يعني لأن الإسلام حرر الرق بهذه الكفارات، كفارة اليمين عتق رغبة، كفارة كذا عتق رغبة، فتحررت الرقاب والحمد لله بفضل هذا الدين العظيم. لكن هنا أيضا إذا كان الخادم في البيت يخدم، الآن يا وقت الغداء ويطبخ الغداء للناس عن صلاة الجماعة فلا ينشغل بعمله، فهو له عذر التخلف عن الجماعة، ليس عليه جماعة. هكذا السائق جاء وقت الصلاة وأرسل إلى مكان، إلى المدرسة، يأتي بالأولاد في المدرسة، راحت عليه صلاة الجماعة فلا يكون عليه إثم لأنه معذور قياسا على العبد. وهكذا فيدخل الخادم والسائق والطباخ كلهم من العمال في البيوت يعذرون بالتخلف عن صلاة الجماعة بسبب أعمالهم، بسبب أعمالهم. أما إذا كان ما عنده عمل جالس وأذن الأذان فصار مثل بقية الناس، يجب عليه إجابة المؤذن وأن يصلي. هذا الضابط لا بد منه. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا وأن يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء ومن كل وباء ومن كل فتنة، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما أحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يحسن لنا ولكم ولهم الخاتمة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.